محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء في هذا الشهر العظيم تتكرر فيه الموعظة إلى الناس لكي يغتنموا الفرصة حتى يخرجوا منه مغفورا لهم. والهدف الأول من وجود الناس ومن عبادة الناس ومن هذا الشهر العظيم ومن غيره هو أن يغفر للموحدين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الشهر هو شهر المغفرة وهو شهر الرحمة لمن أحسن استقباله ولمن أحسن استغلاله ولمن استطاع أن يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في كل عام ندخل رمضان ونخرج منه كما دخلناه إلا ما رحم الله عز وجل، وهذه أكبر خسارة متوقعة. لا يمكن للإنسان أن يخسر خسارا أكبر من هذا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام دعا على هذا الرجل الذي أدرك رمضان ولم يغفر له، دخل رمضان وخرج منه كما دخله فلم يستفد منه، فلم يجعل الشهر في حقه مغفرة ولم يجعل الشهر في حقه رحمة، لأنه دخل رمضان واكتفى فيه أنه يتعب نفسه شيئا ما في ترك طعامه وشرابه وشهوته الى ان يحين طعام الافطار، وحينئذ يحدث ما تعرفون، وظن ان ذلك هو الهدف النهائي من الصيام وان ذلك هو المقصود الشرعي من الصيام وان الصيام يقف عند هذا الحد وينتهي عند هذه الغاية، ان يجوع نفسه ويعطش نفسه شيئا وأن يحرم نفسه من شهوته الحلال شيئا، وظن أن الأمر ينتهي عند هذا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الشهر شهر المغفرة والرحمة، لو أحسننا استقباله ولو أحسننا استغلاله ولو نهجنا فيه نهج النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. أول شيء نبدأه الآن فيما يتعلق بهذا الشهر هو مسألة المغفرة. مسألة المغفرة، الله تعالى هو الملك والناس كلهم عبيد، ومن تجاوز طوره وجاوز حده فعصى الملك فهو عبد آبق، ومن ثم فإن غضب الملك يحل عليه، ومن يحل عليه غضبي فقد هوى، فيصير في أسفل سافلين ويعرض نفسه للعذاب الأليم جدا، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. نحن عبيد والله هو الملك. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. العبد دائما عبد، يسمع ويطيع، فإن تجاوز ذلك فقد تجاوز منطقة العبدية، وبالتالي فالعذاب يكون شديدا جدا بالنسبة له. حق الملك عز وجل الذي خلق الناس ورزق الناس وأحيا الناس ودبر أمر الناس ودبر له الأرض ودبر له السماوات وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن حق الملك أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر بحال، وأن يوحد فلا يشرك، هذا حقه. فأية معصية يرتكبها العبد انما هو تجاوز للحد، انما هي تعتبر في حقه ذنبا ومعصية واثما. والملك عز وجل يقدر على ان يسحب هذا العبد بالعذاب في الدنيا والاخره. وخلق الانسان ضعيفا، والذنب كالحكم لهذا الانسان، فما الحل؟ غضب الملك شديد ان عصاه عبده، والملك يستحق ان يطاع فلا يعصى، والعبد ضعيف خلق ضعيفا، والذنب كالحكم بالنسبه له، فما هو الحل؟ طبعا الذي يحضرنا الان هو هذا الشهر العظيم، اعظم الحلول واعظم الرحمات، لانه شهر المغفره فعلا كما سيتبين باذن الله عز وجل. لكن نريد ان نتكلم اكثر عن هذه المغفره، عن هذه. الله تعالى هو الغافر وهو الغفار كثير المغفره، وهو الغفور جيد المغفره. والمغفره بتؤخذ من ماده غفره، فهذه الماده تدل على الستر والتنصير، واقرب معنى محسوس هو المذفر الذي يلبسه المقاتل حتى يقي راسه شر الضربات، لا يسمى المذفر، وهو ما دون العمامه. العمامه فيها ستر وتغطيه، لكن لا تؤخذ من المبشره ولا تسمى مذفرا، ولكن المذفر هو غطاء الراس القوي الذي يتحمل ضربات السيوف والسهام، فان الراس خطر هذه الضربات والطعنات. فكذلك المغفرة هي وقاية العبد من شر ذنوبه، هو دوام المغفرة، هو ذا الحل. هل من حل آخر؟ الملك حقه كما قد علمت، هو شديد العقاب وشديد العذاب، هو الغافر والغفار، هو الملك الحكم الحق، والعبد عبد، وهو الذنب كالحكم بالنسبة له، وخلق الإنسان ضعيفا. فما الحل إذن؟ الحل كما بينا، الحل أن يعرف طريقه لينال مغفرة الله عز وجل، ليقي نفسه شر ذنوبه، ليقي نفسه شر غضب الجبار عز وجل. وهذا مطلب عزيز جدا. الله تعالى هو الغافر والغفار والغفور، قال نبي العباد اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، وهو الغفور الودود. فلا يكتفي بانه يغفر الذنب، بل اذا غفر الذنب يعني وقاك شر معصيتك اقبل عليك برحمته وبمودته عز وجل. وده الفرق بين العفو والمغفره، فالعفو ترك مجرد، الله يترك حقه لديك ويسقط حقه لديك، اما اذا غفر فانه يحسن اليك بعد ذلك ويقبل عليك وياخذ بقلبك اليه عز وجل. وربك الغفور ذو الرحمه، لو يؤاخذهم ما كسبوا لعد له العذاب. غفور ذو الرحمه، هذه صفته عز وجل، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي القول لا اله الا هو اليه المصير. هو اهل التقوى واهل المغفره، اهل لان يتقى هذا حقه، واهل لان يغفر سلف على عز وجل ويحب ان يغفر شريطه ان يتقى. ادي ما عليك، ما استطعت الى ذلك سبيلا، كن مع الصادقين، استفرغ وسعك، رد الزهد، ولتجدن الله تعالى توابا رحيما وغفورا رحيما. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. من حل كيف؟ وانيبوا الى ربكم واسلموا له. الايات من سوره الزمر. بل اصل الخلق اننا خلقنا لكي نذنب فنستغفر فيغفر الله لنا، هو ده اصل الخلق، وجاء ذلك منصوصا عليه في كلام النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فالحكمه اننا خلقنا بطبيعة ضعيفة، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فخلقنا باستعداد لأهل المعصية، والمعصية رهيبة لأنها معصية من العبد للملك. هكذا خلقنا، كما يقال الذنب كالحتم بالنسبة للإنسان، لدرجة أنه لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء لقوم الآخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم سبحانه وتعالى عز وجل. إذا مسألة المغفرة أساسية جدا أن نفهم هذه القواعد بالنسبة للمغفرة. وفي حديث أبي سعيد بسند الحسن عند أحمد وغيره يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قال وأنزلتك يا رب لا أبرح قوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الرب عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم بل تغفروني. خلاص هو ده الحال، مش هو الملك ونحن العبيد، ولا يصح بحال أن يرفع العبد طرفه على الملك، ولا يصح بحال أن يعصي العبد ملكه وسيده. طيب والعبد ضعيف وذنبك الحاكم له، خلاص هذا هو الحديث وهذا عمدة في المسألة في قوله تعالى لا أزال بعد أن أقسم بعزتي وجلاله لا أزال أغفر لهم بشرط بس تغفرون. والاستغفار له معاني وله شروط وله أمور ينبغي أن تراعى. ابن القيم يقول إن الله تعالى خلى بين العبد والذنب، الله قادر كان قادر ولا يزال على أن يمنع جميع العبيد أي معصية. لو أراد الله عز وجل ما عصى بشر، لو أراد الله، لكن الله لم يرد هذا لأنه الغافر والغفور الغفار، فأرادنا مخطئين بشرط أن نذنب وأن نتوب وأن نستغفر وأن نبكي على الخطيئة. لكن حكمة الله عز وجل إن الله تعالى خلى بين العبد والذنب ليعرف عزته في قضائه، أن قدر عليك زنا، أن كتر عليك حظك من الزنا، أدركت ذلك لا محالة، فزنا العينين وزنا اللسان وزنا اليد وزنا الرجلين كما تعرف في النهاية، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه، لتعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحله في إمهاله راكبه راكب المعصية والذنب، وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرة الذنب بعد ذلك. فسبحان الله العظيم، الله تعالى يدعو إلى المغفرة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. هذا إقرار في الذكر بين الدعوة إلى الجنة والدعوة إلى المغفرة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. انظر إلى من أتى الدعوة ربنا يدعو إلى إيه؟ إلى الجنة والمغفرة. ويقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى في آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين إلى آخر الآيات. أمر الله أيضا ملائكته وحملة عرشه أن يستغفروا للمؤمنين، وهذا بفضل الله. إذا المسألة محلولة، إذا الله تعالى هو الملك وأنت العبد والذنب كالحبل بالنسبة لك، خلاص كائن الإله، الإله إيه؟ لا أزال أغفر لهم ما استغفرون. والإله في كمان أنه لا بد أن تكون ضعيفا، لا بد أن تخطئ حتى تستغفر، لأنه هو ده آثار صفات الله عز وجل في أنه الغافر والغفار والغفور وأنها العفو. وأسماء الله تعالى كلها كمالات وآثارها أيضا كمالات، ولا بد أن تظهر آثار أسماء الله تعالى في العالم كما هو واقع. فمن الأسباب أن الله أمر ملائكته وذكره بالاستغفار المؤمنين، فقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الآيات من سورة غافر. كل هذا الله عز وجل يدعو العباد إلى المغفرة ويحصل على المغفرة ويسر لهم جميع أسباب المغفرة. يعني في كتاب مثلا عند حار الذاكرة في أسباب المغفرة ذكر مصنفه الدكتور سيد العفاري حفظه الله قرارة 300 سبب بنصوص أخذها كلها من نصوص ثابتة من القرآن والسنة، كلها تدعي المغفرة وتيسر لك المغفرة لأنك خلقت أساسا من أجل البذل والمغفرة كما مر بنا. فأسباب المغفرة كثيرة جدا، ونحن في شهر رمضان كما سنرى أن الأسباب تكاد تتركز في هذا الشهر العظيم، هذا الربط بين المغفرة وبين رمضان. ولكن من الذي يغفر له؟ الذي يغفر له في رمضان هو يخرج من رمضان بحال غير الحال الذي دخل به في رمضان. هذا وقد خرجنا من رمضان الماضي كما دخلنا لم يغفر لنا إذن، لأنه لو غفرت لنا السيئات لترقينا في مدارج الكمال البشري ولتغيرت أحوالنا ولغير الله بنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المشكلة كلها أننا ندخل رمضان ثم نخرج منه بغير مغفرة. ومن هنا فأنا أركز الآن على الكلام عن هذه المغفرة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا كان الذنب كالحتم بالنسبة للإنسان، فننظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا وهو البر والد آدم هو خير خلق الله من الإطلاق عليه الصلاة والسلام. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هو الذنب يعني إيه؟ هو الذنب ده أصلا معناه الجرم، يعني من الجريمة، وهو ينرد من المعصية الكبيرة والصغيرة، وهو أيضا معناه من الزلل مؤخرة الشيء مؤخرة الدابة اسمها زلل. فكذلك الذنب ليه؟ لأنه هو اللاحق لك والعاقبة والتابع لك بعملك السيء. أردفت نفسك ذنبا، يعني دينا يجر قنابل قد تزجر بك في أي لحظة، سواء في دنياك أو في دينك أو في أخرى. هذا بقى الذنب من هذا المعنى. فالذنب لمن شيء يتبع صاحبه ويكون عاقبة له، فتسمى الذنب. يقول لك فلان وأذنابه، فالذنب والأذناب يعني الأتباع. كل ما أخذ من الذنب لو بيتبع الشيء ومؤخرة الشيء. فالذنب إذن هو الذي يتبعه كالسيل بالنسبة لك، لأنك بمعصيتك وأنت العبد للملك عز وجل فعلت لنفسك هذا السبب. فإذا أذن الله المغفرة طمع لك هذا السبب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذا المغفرة معنى إيه؟ قطع هذا الزين الذي يجر عليك الشرور والمتفجرات، تنفجر في مالك، في أهلك، في عرضك، في بيتك، في مزاجك، في نفسيتك، في مالك، أو تنفجر في دينك والعلم والله، فلا تفهم بالقرآن ولا تفهم بالسنة كما هو الحال، ولا أن تحفظ ولا أن تتعلم الدين كما هو الحال، أو تنفجر في قبرك أو في أخراك في عرصات القيامة أو في جهنم والعياذ بالله. يعني إذا المغفرة بشيء أساسي وبأذي له عز وجل، إذا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم ذلك وما تأخر. وهذه خصيصة عجيبة جدا. الأنبياء معصومون من الكبائر بإجماع، إجماع العلماء على أن الأنبياء معصومون من الكبائر، لكن خلافا هنا على أنهم هل هم معصومون من الصغائر أم لا. فأكثر العلماء على أنهم ليسوا معصومين من الصغائر، مع الأدب من الاعتبار أن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، ومن أدب من الاعتبار أن الصغائر أيضا درجات ودرجات ودرجات، منها ما لا يعتبر شيئا يدوب يحلب حقرا جدا جدا، ومنها ما يصل إلى آخر الصغائر يعني هو قبل الكبيرة مباشرة، يعني حتى الصغائر دي على درجات كثيرة. فما يتعلق بالأنبياء كلها في حدود الصغائر، بل وفي الغالب أن تعلم ذات ترك أولى اجتهاد فيبطل في الاجتهاد، فلا يأخذه الأجرين وإنما يأخذ أجرا واحدا. مثلا عسى الله عنك كلمة أزد لهم حتى يتبع لك صدق وتعلم الكاذبين. ما هو الذي عليه الصلاة والسلام؟ ليغفرك الله ما تقدم بك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإذكار. أمره الله أن يستغفر لذنبه ويمين النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، وكان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. يبقى الحل في المسألة إيه؟ هي المغفرة. أن نحصل على المغفرة، كيف نحصل على المغفرة؟ أسباب تصل إلى 300 سنة للحصول على المغفرة، وهي مركزة في رمضان. ولا تتكبر على ذلك ولا تمل من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدك وسيد الأولين والآخرين، قد علمت موقفه فيما يتعلق بالاستغفار وما يتعلق بالذنوب. ولذلك يوم القيامة يأخذ درجته العليا ومقامه المحمود من هذه العبدية، لأنه وفى مقام العبودية وبشيء اخر ساق به الجميع انه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر صلى الله تعالى عليه وسلم. وذلك في المقام الحمد في الشفاعه يقال الانبياء يقولون خصوصا عيسى عليه السلام عندما ينتهي موقف اليه يقول اذهبوا الى عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فنال كمال مغفره الله عز وجل. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام نال المقام المحمود ونال المكانه العظمى في الدنيا والاخره باي شيء؟ بكمال عبديته وعبوديته لله وبكمال مغفره الله له سبحانه وتعالى وعز وجل. النبي ايضا اختبأ دعوته شفاعه لامته. اختبأ دعوته شفاعه لامته. بل خير بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمته الجنة فاختار الشفاعة. شوف لم يرضى بأن يدخل نصف أمته الجنة حتى اختار الشفاعة. ليه؟ والشفاعة الشفاعة كلها في أساس الشفاعة أنواع طبعا ست أنواع لكن من أهمها الشفاعة لأهل الكبائر لهذه الأمة طلبا للمغفرة. فطلب ذلك مسألة كلها تدور حول المغفرة. ونحن في رمضان شهر المغفرة وللأسف لا يكاد يغفر لنا وسنعلم السبب والسر بإذن الله عز وجل. في كلامي عز السلام إنه ليغار على قلبي فماذا يفعل؟ نتيجة لإيه؟ للذنوب. وأي شيء ما هي ذنوب الأنبياء أساسا؟ وإذا كان الأنبياء ذنوب فما هي ذنوب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومرة إنه ليغار على قلبي مجرد تفريط. واي تفريط هو ليس تفريطا ابدا ولكنه بالنسبه للدرجه العليا يصير هكذا. لو ليغار على قلب ارق طبقه تكون على القلوب ارق طبقه ولا يشعر بها الا صاحب انصع قلب وابيضه صلى الله تعالى عليه واله وسلم. انه ليغار الغيب ليغار على قلب ماذا يفعل؟ واني لاستغفر الله في اليوم 100 مره. لما صلي يستغفر صح مثل الحديث يستغفر في اليوم 100 مره لكي يزيل الله عن قلبه هذا الغيب. وفي قيام الليل لا وفي صلاة التهجد لما كان يستفتح صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن اللهم لك الحمد انت رب السماوات والارض ومن الى اخر الى ان يقول في هذا الحديث في كل ليله فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلمت وما انت اعلم به مني انت الهي لا اله الا انت الى اخر الحديث. فده النبي عليه الصلاه والسلام هو سيد الاولين والاخرين ولقد رايت شيئا من موقفه في طلب المغفره. اذا المساله خطر جدا مساله المغفره والاهتمام بامر المغفره. طب الانبياء كلهم دعوا الناس المشركين والكفار الى المغفره ثم دعوا المؤمنين الى المغفره ايضا. هي المغفره تتوقف على الكافر المشرك؟ ده كل الكافر استغفر ثم تب أن المؤمن فلا؟ لا. ده المؤمن يدرع صلى نفسه ويستغفر. بل المغفرة تلزم المؤمن وهو من في أشد الاحتياج إليها حتى إذا دخل الجنة. يعني في عرصات القيامة الله تعالى يذكر المغفرة. بعد دخول الجنة الله تعالى يذكر المغفرة كما سنرى. طب في البداية خلق من الكفر الإيمان من الشرك إلى التوحيد برضه المغفرة. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إذا دعوة الأنبياء للناس لعشان إيه؟ ليغفر لكم ليقي لكم شر ذنوبكم لأنكم عبيد وهو الملك وأنتم ما عصيتم الملك وعذاب الملك شديد هو قادر على جميع أنواع التعبيد لا يريد أن يعذب عذاب أحد ولا يطلب عذاب أحد. فتعمل إيه؟ هم يدعوكم هم الحل لكم الحل ايه الحل؟ ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل المسمى. ونوح عليه السلام ماذا قال؟ واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم دعوتهم لتغفر لهم لكنهم رفضوا. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الايات. يبقى هذه دعوه نوح عليه السلام المغفره. هود عليه السلام يقول ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تنتهون المجرمين. يعني هذه دعوه هود ينادي قومه بالاستغفار يطلب بقبل الاستغفار يعني طلب المغفره. الشيء الثالث يدل على الطلب. كذلك قال عليه السلام قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه يعني ارجعوا من الشرك والكفر ثم ارجعوا الى الله عز وجل بالاعمال الصالحات بطلب الحق يبقى استغفروا على الباطل هو انفسكم عذاب النار من الباطل اللي كنتم فيه ولا تكتبوا بذلك بل اقبلوا اعفوا ادباركم وظهوركم للباطل واقبلوا بوجوهكم على الحق وهذه التوبه واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه فهنا بقى اجتماع الاستغفار مع التوبه يعني الباب دفع المضره وجلب المنفعه الاستغفار دفع المضره مضره الذنوب والتوبه الى جلب المنفعه من الاعمال الصالحات لكن عند الافراد والاطلاق فالاستغفار يتضمن التوبه ويشتمل عليها والتوبه تتضمن الاستغفار وتشتمل عليه شعيب عليه السلام قال واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود النبي عليه الصلاه والسلام ايضا وهذا واضح وكثير في القران وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه واستغفروا من نعم حسنا الى اجل المسلم في اول سوره وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يوسعكم يعني في الدنيا ولا متاع حسن الى اجل المسلم ويؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم شديد ثم يقول ايضا فاستقيموا اليه واستغفروا فان وحدتم الله عز وجل وصرتم موحدين ودخلتم في التوحيد واستلمتم الشرك فالرسول صلى الله عليه وسلم يامركم بالاستغفار واستغفروا فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين هذه دعوه النبي عليه الصلاه والسلام اذا جميع الانبياء دعوا الى المغفره دعوا الى طلب المغفره من الله عز وجل طب اسماء الانبياء ايضا وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وما لم يكن صابرين وما كان قوله إلا أن قال ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إذا طلبوا المغفرة عند المقاتلة عند المجاهدة طلبوا المغفرة من الله عز وجل كذلك والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الايمان اتباع المرسلين دائما يطلبون المغفره وقالوا ايضا يقول الباب في اواخر ال عمران ماذا قالوا ان امنا بربنا قالوا سمعنا واطعنا لما قال سمعنا مريان ينادي الايمان ان امنوا ربكم فامنا الى اخر الايه وطلبوا المغفره من الله عز وجل ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار استحر ايضا لما امنوا قالوا انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اتاكل عليه من السحر وقالوا انا نطمع ان يغفر لنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين والله تعالى يقول الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار هذه دعوه الانبياء وهذه دعوات اصحاب الانبياء والى عرفات القيامه في سورة التحريم قوله عز وجل يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يعني في عرفات القيامه والمؤمنون نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم ومع ذلك يطلبون المغفره بس كده لا ده في الجنه في سورة محمد ولهم فيها من كل الثمرات اللي في الجنه ومغفره من ربهم لا انفكاك ابدا بين العبد وبين المغفره والا عندما ترى نور الملك عز وجل وجبروت الملك واقتدار الملك عز وجل وسعه حلم الملك وسعه صبر الملك وسعه رحمه ومغفره الملك وعندما ترى وعندما تسمع جميع الخلائق وهي تثبت الكمال لله وقيل الحمد لله رب العالمين عندئذ ضميرك يؤدبك جدا وانت في الجنه وهذا لا يرضي الرحمن عز وجل اذا انت تحتاج الى وقايتك شر ذنوبك وانت في الجنه هذا هو بعد قوله تعالى والله تعالى اعلى واعلم ولو فيها من كل الثمرات وهذا غفيره من ربك الا تزول الحاجه ابدا للعبيد عن مغفره الله عز وجل لا تزول الحاجة أبدا ومن ثم ينبغي أن نبحث عن أسباب المغفرة أسباب المغفرة طبعا هي الأعمال الصالحة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ده إجمال تفصيل غاية في الكتاب والسنة. والكتاب الانتحار الذاخرة هذا فيه كما قلت لك قرابة 300 سبب تحصيل مغفرة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. إذا الذين صبروا وعملوا الصالحات هناك لهم مغفرة وأجر كبير. وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. المغفرة سببها إيه؟ كل هذه الأعمال الصالحات المذكورة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إذا المسألة كلها طلب المغفرة كيف؟ بالأعمال الصالحة. بجميع الأعمال الصالحة. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إلا هي نهاية التقوى والقول السديد يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. كل هذا إيه؟ في المغفرة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون. إلى أن قال أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. انظر إلى نهاية الإيمان الحق ما هي النتيجة؟ درجات عند ربهم ومغفرة. ومغفرة ورزق. فهم درجات ومغفرة. إذا كل حياتنا لأي هدف؟ أن يغفر لنا الملك عز وجل لأدم العبيد وهو الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى أول أسباب المغفرة العمل الصالح. وهذا واضح تمام الوضوح. العمل الصالح هذا على الإجمال. أما على التفصيل فالأمر فيه يطول جدا فيما يتعلق بمسألة التفصيل في أسباب المغفرة. يطول جدا هذا الأمر. مثلا النبي عليه السلام يأمرنا أن نتبع السيئة الحسنة. أتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني إذا فعل الحسنات والأعمال الصالحات هي الكفيلة بإذهاب السيئات. ولا من اعظم المنة من الله عز وجل. دي قاعدة بقى. بل قاعدة كبيرة قرأها شيخ الاسلام. ومن بعده تلميذ ابن القيم وغيرهما ان فعل الحسنات مقدم على ترك السيئات. ولن تترك السيئات حتى تفعل الحسنات. هو الكلام ده لابد ان يكون معلوما للجميع. هذه القاعدة. هذه القاعدة. ده بقى اسباب المغفرة ايه؟ نتعار نذكر شيء منها لحظة الصلاة ان شاء الله. كثيرة جدا. والله نوعها في الوضوء وفي الصلاة وفي القيام وفي الصيام وفي الصدقات وفي الأذكار وفي الاستغفار وفي الأمر المعروف والنهي عن المنكر قرابة 300 سبب للحصول على المغفرة. فنقول أساسا المغفرة تتم بأي شيء؟ بفعل الحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات. وفعل الحسنات مقدم على ترك السيئات. أو الله العظيم. لماذا؟ لأنه بفعل الحسنات تتغذى القلوب. فإذا تغذت القلوب استطاعت القلوب أن تخرج من الفتن سليمة. إذا غذيت قلبك غذاء حقيقيا استطعت أن تخرج من الفتن إلى بر الأمان. أيوة نعم. هذا هو الأصل العظيم الذي ننزل عليه في كل عام عندما يبلغنا الله تعالى رمضان. نبدأ الشهر بأن نحمد الله تعالى أن بلغنا رمضان. طب يعني إيه يعني بلغنا رمضان؟ إيه يعني بلغنا رمضان؟ حتى نحن الآن في فصل الشتاء ويعني الجوع لا يؤثر والعطش لا يؤثر وتذهب إلى عملك وترجع قرابة المغرب. يعني مسألة ترك الشهوة يعني حاجات بسيطة جدا الآن. ومع ذلك يعني هو كان الحمد لله ان بلغك الله هذا الشهر لهذا الهدف. بل الحمد لله ان بلغنا رمضان يعني ان بلغنا فرصة لكي يغفر لنا عز وجل. فاذا غفر لنا غلنا رحمته. في الدنيا والآخرة؟ هي دي القضية. يبقى أن بلغنا رمضان لأن رمضان هو أعظم الأسباب لحصول المغفرة. إزاي؟ طبعا أنت تعرف الحديث الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. يبقى إذا رمضان لرمضان يكفر الصلاة. طيب تكفير الصلاة هذا مشروط في القرآن، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الله، يعني إذا رمضان حتى مش هيكفر الصغائر إلا في حق من اجتنبت كبائر. مش رمضان بس، والجمعة إلى الجمعة جميع الأعمال الصالحة التي رتب الله عليها تكفير السيئات اللي هي الصغائر مشروطة باجتناب الكبائر. فهو بعدين بقى إيه الحل؟ يقول لك الحل هو غذاء القلوب، غذ قلبك يصبح قلبك حيا مستنيرا قويا يستطيع ان يشابه الفتن بغير الفتن. هو ده الحل. الكلام ده ليه في يمكن في رمضان وقد وزع الله في هذا الشخص اصولا حسنات، وقد تكلمنا في السنوات الماضيه عن اصول الحسنات. يعني اصول حسنات يعني كما في حديث مسعود في البخاري وغيره، إن عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى الجنة إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذا الصدق أصل من أصول الحسنات. ليه؟ إذا تحريت الصدق وصدقت للجنة في النهاية. لأنه بالصدق تبلغ جميع الحسنات. إذا لو زرعت أفضل بذرة واحدة بس من بذور الحسنات تجيلك جميع الحسنات برحمة الله عز وجل. يعني كلها مسالك، السكر كلها مسالك، عبارة لها مليون باب. تدخل الباب من باب الصدق، لا تجلب ابدا. وده اول حاجة ما قلنا بالصيام، من لم يمنع قول الزور والعمل به والجهل فليس الله حاجة في ان يضع طعامه وشرب. يعني خلاص بقى التزم الصدق، التزم الصدق فلا يرفث ولا يجهل، بل الصوم جنة فلا يرفث ولا يجهل. ولسنا بحاجة إلى الكلام عن الصيام الآن، لكني بحاجة إلى بيان أن هذا الشهر شهر المغفرة والرحمة يوزع الله فيه الحسنات ليكون السيئات، وأي حسنات يوزع فيه أصول الحسنات. يعني أصول الحسنات أدي حديث المسعود، يعني الصدق أهو، كن صادقا لا تكذب لا يقولنك هذا وهذه الخطبة، لن تقولنك إلى إيه؟ إلى جميع الحسنات في هذا الدين كله برحمة الله عز وجل. هو ده اللي أصاب الآن؟ لأن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة. ولا زرع يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولن تكون صديقا إلا أن تصلي وتصوم وتتزكى وتنصر وتتذكر وتأمر وتنهى الدين كله. فلما تعلق بالصدق، والصدق ده من اول شروط كمال الصيام وقبول الصيام عند الله عز وجل، فليس له حاجة لأن يضع طعامه وشرابه. صدق، ولما يضع قول الزور هو الكذب وجه العام، والعمل به بالكذب مقتضى الكذب. الناس كلها زي ما انت شايف النهارده كده، معظم المسائل كذب في كذب في كذب. والجهل، الجهل يعني السفه، السفه كذلك. فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. طب يرفث يعني رفض ما يشير الى الكلام الفاحش، ويشير الى الجماع ومقدمات الجماع والكلام في الجماع او مقدمات الجماع مع النساء او الكلام فيه مطلقا، وكل ده يدخل في الرفث. الموظف يبقى صائم ومع المرأة الصائمة، ومع ذلك يتكلم في ادق الاسرار وفاهم ان هو صائم. فداك جيل فعلا يستحق الذل والعار اللي احنا عايشين الان. ماذا يحدث في المسجد الاقصى الان؟ ماذا يحدث من ابناء القرده والخنازير؟ ماذا فعل بالمسلمين؟ جيل يستحق فعلا. مفيش بيمر رمضان فين رمضان والحال كان اهو، فين اصول الحسنات؟ مفيش حاجه بتنجح، ولا القلوب اصلا جاهزه ولا قادره انها تزرع اساسا. فلا حول ولا قوه الا بالله، عليها ران عليها رجس عليها جلخ على حد ولا حرج. الحل ايه بقى؟ مش لا تخافوا برحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا، انه هو الغفور الرحيم. بشرط ايه؟ وانيبوا الى ربكم واسلموا له. فزرعت اصول حسنات مرتبه في هذا الشهر العظيم. هذا الصدقه، ودي مع الصيام. صوموا جنه، وقال كجنه احدكم من القتال في روايه. جنه يعني وقايه لك من جهنم كما في روايه. ما لم يخرقها في وقت ان يسلت عن شخص بالغيبة. انظر افات الانسان اليوم نحن هنقول رمضان في اصول حسنات. ليه؟ عشان نتجنب من الكبائر. فهو رمضان الى رمضان يكثر الصغائر جدا. تكثير الصغائر مشروط في اجتناب الكبائر. الكبائر الان حدث ولا حرج. حدث ولا حرج في الكبائر التي نرتكب الان. افات اللسان الغيبة والنميمة والسرقة والاستهزاء بالاخرين والانزراء. كل هذه كبائر ولا لا؟ كلها كبائر. هم يكتب خطيئة او اسم ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واسما مبينا. انظر الى افات اللسان اليوم. وانظر الى افات العلاقة بين الرجل والمرأة اليوم في الصيام. فلا حول ولا قوة الا بالله. وانظر الى الشوارع في بلاد المسلمين في نهار رمضان وفي غيره. الكبائر حدث ولا حرج. انظر الان الى الرجل الذي يصوم ويحضر الصلاة الكاملة في المساجد ثم يجلس امام الجهاز الملعون الان بما يوجد فيه البرامج ليتفرج على مش عارف اسمها اوان الورد ولا اسمها ايه التي تريد ان تقضي على كل خطوط المراء بين المسلم وبين الكفار. ان هذا لامر يراث من القوم. التلفاز دأب دائما على إثارة الشهوات والشبهات ودأب دائما على تدمير الثوابت التي جاء بها هذا الدين العظيم. والآن الضرب مش تحت الحزام ده على المخشوب جدا جدا جدا. فكيف تسمح لنفسك يا قائما أو يا عبد الله كيف تسمح لنفسك أن تجلس أمام هذا الجهاز اللعين بما يوصل به البرامج؟ ألا تتقي الله؟ أنت هيغفر لك؟ كيف يغفر لك؟ أنت بتستهزئ بالملك يعني؟ أنت بتستهزئ بالملك؟ بتتفرج على إيه؟ على راقصة؟ على مجرمة؟ على غالية؟ لا تمر ثانية إلا فيها امرأة عاهرة؟ إلا فيها امرأة تحاد الله ورسوله؟ أنت بتتعلق بالشهوات وإلى الشبهات والكذب والازدراء وإلى اتهام أهل السنة بالتصرف؟ يا الله انظر الى المسلمين يبقى صائم ومع ذلك تتطرف مع ان يقوله قال الله وقال الرسول ولكن تتطرف. تطرف على من؟ تتهم الرسول بالتطرف وفاهم ان انت الحمد لله ان بلغك رمضان وان انت هيغفر لك برمضان. من خدعك؟ لقد خدعت بجهلك. وانتظر ساعه الموت عشان تبقى اللي هيحصل لك. الا ان شاء الله لك رحمه سبحانه وتعالى عز وجل. قعد عين التلفزيون عمال تشرب وتشرب كالانعام اللي بيحش لها البرتين او الخضروات لتاكل منها وكالحميد ثم تقوم لتنهق بعد ذلك بما اكلت. فالناس ان يجلسون امام التلفاز يشربون العلماني ما في براء ولا ولاء وهما اطفال من اصول الايمان. هو العلاقه بينك وبين اهل الكتاب لا ينهاكم الله بضوابط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. فاضرب بان الآية موجودة ولا لا؟ الآن أطعم تبرهم. البر يعني رد على الجميل الجميل. يعني سلم عليك وسلم عليك. أهداك الناس أهديه شيئا. صنع لك معروفا فكافئه. هو ده المطلوب. وادعو له وادعوه إلى الخير. وادعو له بالخير. وبالهداية للإسلام. هو ده البر. وذلك وتقسط إليه بالشريعة. مش بالتلفزيون. أن تبروا وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله أن قاتلوكم في دينه وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. فالنزاع الآن في هذا التلفاز ولاء للكفار ولاء لأهل الكفار حب ومودة. فزرعت المودة في قلبك يا الله إلى الإيمان. أنت ممكن تصل لحد الردة. لو كانت امرأة جميلة رقيقة ذكية تستطيع ان تلعب زوجها كما تشاء وتستطيع ان تتصرف ولها اخلاق حسنة جميلة انسانية ولها 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 فقد تؤثر جدا فيك وقد يستثنى ذلك مودة من قلبك. فكيف يكون لا تجد قوما يؤمن بالله يوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم. يعني اذا ان الصلاة في رمضان اللي هي الصغائر مشروطة باجتناب الكبائر. تقول لي لما نزلت ولا بشرب امال رجلت امام التلفزيون ده ايه؟ امام الشهوات والشبهات المستعرة امام الضرب في الثوابت امام تدمير الدين الى هذا الحد. قوا انفسكم واهليكم نارا. هذه كبيرة الكبائر. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. كبائر حدد ولا حرج على جميع الأصعدة. ما نصح الصغر صلى بالرشوة الرشوة دي ما هي كبيرة. لا إله إلا الله. انظر التعاملات بين الناس وأداء الحقوق والغش والنجس والحسد والغل حدد ولا حرج في الكبائر. فكيف تنظر الصغائر؟ كيف يكون رمضان إلى رمضان مكثرا لما بينهما؟ كيف يكون ذلك من المكفرات لما بين الشهرين؟ هذا مقصود باجتناب الكبائر. فكيف نجتنب الكبائر اذا؟ نرجع للعصر. ايه العصر؟ زراعة وصول حسنة. اهو ده الرحلة في شهر رمضان. زراعة رمضان يزرع في قلبك ان قبل قلبك الزراعة. وصول الحسنة. هذا هو الامر. وهذا هو الشأن العجيب جدا. سواء طبعا ذكرنا في السنوات الماضية بما يدل على اعادة الآن. مش الصدق راسه الصوم ده من وصول حسنة. هو في القرآن لعلكم تتقوا. في أصبح عليكم الصلاة كما فجر على نبيكم قبلكم لعلكم تتقون. وفي أواخر الآيات الصيام ذكرت عن الصيام تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يبقى الصوم وما يتعلق به هو من أصول حسنة لأنه يؤدي إلى أي شيء؟ إلى التقوى ولا لا؟ والصلاة طبعا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لمن استعان بالصلاة إذا الصلاة أصل أصول حسنة لو استعنت بها زرعت بها باقي الأصول وباقي الحسنات وجميع الحسنات. وكذلك الصبر يا ايها الذين استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. كل ده من اصول الحسنات مركزه في رمضان. صبر صوم ذكر قيام تهجد صدقات. خذ الاوامر الصلاه والصلاه والتكليم بها وصلها لهم صلاتك ذكر لهم. وفي الخطب مما يقول الماضيه للشيخ حسن ابي اشبال حفظه الله تعالى ذكر كل شيء تقريبا يلزمنا عن مسألة المال والقبض والترغيب والترهيب في الإنفاق لأن هو ده من أصول الحسنات. إنفاق الأموال بأنواعها في إفطار الصائم وفي زكاة الفطر وفي التعاون أنه في الزكاة وفي رمضان بعد حساب صحيح وما إلى ذلك. يبقى رمضان جامع الاعتكاف والعمرة كحجة النحي يعني جامع أصول الحسنات. هذا الشهر العظيم جمع أصول الحسنات. فلو زرعت أصول الحسنات فبرحمة الله عز وجل تجتنب الكبائر. هو ده هذا هو الهدف العظيم جدا من هذا الشهر زراعة أصول الحسنات. وبالتالي قلبك يتغذى فلا يضعف أمام التلفزيون. صعب جدا أن يجوى الإنسان والتلفزيون إن سبق لهذا الجهاز اللعين أن يفتح لبيته وأن تنفتت سموم في بيتك. كيف تغطي أذنك وعينيك وقلبك لشياطين الإنس هؤلاء؟ قلوا كنت شياطين الجن. ما هو إذا دخل شهر رمضان يعني فتحت أبواب السماء. الحديث الثاني فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وسلسلة الشياطين. أين الشياطين تتذكر هذا الشهر؟ والله بقى المرض ضد الشياطين اللواح من اثنين. الشياطين العادية شيطانك لا يسره سلطان عليه. ده متى السلطة صوبا حقيقية. لأن الشهوة هي التي يستذل كما الشيطان وقد كسرتها وانكسرت لله وأنت صار. فلك معني الشيطان أن يستذلك بشهوة المرأة ولا بشهوة الأكل ولا بشهوة الهضم. لأنه لو شاتمك أحد أو قاتلك لو سابك أحد أو قاتلك كما في الحديث أو قاتلك وشاتمك كما في الحديث الآخر فقل اني مؤن صائم او اني صائم. قل في نفسك ذكر نفسك بالصوم. ويمكن ان تجمع ايضا بالقول باللسان وتذكر من شاتمك وسبك واستفزك لهذا الشر. قل اني صائم. ولا تقل اني صائم بطريقة الجاهلين اللي يسخن نفسه ويحمي نفسه ويعد نفسه للحمية والخناقة. اللهم اني صائم اللهم طولك روح ويجهز له يحمل نفسه للخناقة. لا اني صام اذكر يعني الصيام يعني الصوم الحقيقي يعني تزرع به اصول الحسنات يعني صيام جنة ما لم تخلقه بالغيبة وبالكبيرة يعني صيام صح مية مية عشان هو القلب يتغذى. فان تغذى القلب غلبت شهوتك للتلفزيون وغلبت شهوتك للرد على الجاهلين والسفهاء ولمن حاول ان يقاتلك او ان يشتمك او ان يسبك. فتستطيع ان تجربه اذا كنت اني صائم. انت ما بتكذبوش هتقول اني مليون فرد حتى بتكذبوش ليه؟ لانه ليس صابر حقيقيا. فلو كان صابر حقيقيا لغلبت نفسك ولمجرد ان تقول اني صائم لوجدت في نفسك القوة الكافية لان قلبك قوي عشي شديد تغذى باصول الحسنات فعندئذ لا يخذلك. عندئذ فان قلبك لا يخذلك في اي فتنة تخرج منها الى بر الامان. ادي شهر رمضان ادي زراعة اصول حسنات في شهر رمضان. اما ما هي اصول حسنات تكلم عنها كثيرا في نورة والخطبة الماضية كلها كانت عن اصل عظيم الا هو الانفاق في هذا الشهر بانواع الانفاق والصلاة بانواعها والقيام والاذكار. لا تضيع الوقت امام التلفاز وتضع قراءة القرآن تضيع الوقت. مش هقول لك تعالى المسجد اقرا القران وانت في بيتك افتح المصحف. الا تستطيع ان تحطم هذا الملعون؟ طب ما هو تلتهم الشياطين. بس الشياطين ايه؟ المسلسلات دي ما الذي فعلها؟ شياطين الجن ده اعدوها قبل رمضان. شياطين الجن وشياطين الانس والعادات القبيحه والنفوس الخبيثه والشياطين الانسيه مستمره في رمضان. فاذا كانت مرض الشياطين قد تلتهم في رمضان واذا كان ضعف الشياطين او الشياطين العادي مسلسل نتيجه لانك لا شهوه لك والشيطان لا يستطيع ان يفعل معك شيئا لان قلبك قد انفتح على الخير وقد انبعث الى الخير. فالشيطان هو النار محاطه بالشهوات فلا يستطيع الشيطان هيعمل معك ايه؟ اذا كانه مسلسل فعلا بهذا المعنى. لكن تبقى النفوس الخبيثه بالتمثال والعادات القبيحة والشياطين الانسين هو دين المتبقية تسلم نفسك لهم وتقول الحمد لله ان بلغنا رمضان. انت بتخدع من وكثير منكم يستمعون الى الان وهو يقرا كان الكلام ده مش له يا راجل كويس وبصلي الفجر وبصلي الاوقات وانا بقرا القران وبعمل الورد وكان ده مش ليا بتفرج على التلفزيون وهو عايش. يا اخي اتق الله ان ربك يراك ويسمع انه يسمع ويرى انه معك يسمع ويرى عز وجل ولم يروج عنده صومك الا ان يكون صوما حقيقيا كما بينا في سنوات اخرى عديده. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد عباد الله احرصوا جميعا على ان تخرجوا من هذا الشهر مغفورا لكم شريف الشهر هدى ورحمة هدى ورحمة ليس هدى فقط بل رحمة ولن يكون رحمة في حقك إلا أن تخرج منه مغفورا لك ولن يغفر لك إلا أن تصوم صوما حقيقيا وأن يكون الصوم ذلة لك وقاية من الذنوب وبالتالي فهو وقاية من النار ومن جهنم والعياذ بالله. وكل ذلك مشروط باجتناب الكبائر. طب هناك كبائر تكثر ما عدد الكبائر؟ هتعد 10. طب لو قرأت المصنفات فتجد 100 كبيرة أو قرابة 100 كبيرة. فما الحل في الكبائر؟ هناك الكبائر الخافية تخفى عليك تفعلها ولا تعرف. فمن الرحمة أنك لا تعرف إذا لم تكن قد فرطت وقد قصرت في طلب العلم. فالكبائر الخافية دي تدخل مع الصغار حينئذ لأنها تخفى عليك. يعني هنا باب رحمة مفتوح أي نعم ولكن بشرط ان تجتنب الكبائر التي تعرفها. واقول لك واحذرك ان تتهم اهل السنة بالتخرف لان هذا فيه جريمتان رهيبتان. الجريمة الاولى هي القول على الله بغير علم فان لم تقع فيها وقعت في افتراء الكذب على الله. انا اقول لك بالوحي الوحي قال كذا وكذا وكذا فتكون هذا تصرف. اما ان تتهم الله ورسوله بتصرف وهذه ردة واضحة واما ان تتهم ان كلامي هو التصرف وهذا قول على الله بغير علم انك تعتبر ما قلته تصرفا وليس تصرفا لانه من كلام الوحي. فاذا انت قلت على الله بغير علم وهذه كبيرة الكبائر وطامة الطوام. واما ان تظن ان الوحي بخلاف هذا فانت تفتري الكذب على الله. فأين تذهب يا أخي الكريم إن وقعت بهذا؟ فإياك أن تتقرع باتهام أهل السنة بالتصرف. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيء كبير جدا عندما يواجه الإنسان الكبائر الشائعة عند الناس. هو فاهم ان هو صايم وان هو بتاع صايم. صايم ده ايه؟ من الله قول الزول والعمل به والجهل. عارف الجهل ده ايه؟ طب قلنا يخبط يعني ايه؟ طب والزول يعني الكذب. طب الجهل ده يعني ايه؟ منه الاستفع ومنه الصياح. الجهر بالسوء لا يقبل الله الجهر بالسوء للقول الا من ظلم. يعني عندما ترفع صوتك بلفظة قبيحة وعندما ترفع صوتك ما يؤذي الاخرين كل ده كل ايه؟ جهل. انت لا تدع حاجة في الصيام. طب الصيام ماله بالكلام ده؟ مش هذا وطعامي وشرابي وشهوتي؟ لا يا حبيبي. نفسه الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. الحديث الاخر من لم يدع وروايات عديد من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به. وهذا صحيح وهذا صحيح. فليس لحد من يدع طعامه وشرابه. لا اله الا الله. شوف الاسباب المقنوعه. من صام رمضان ايمانا واحتسابا هو جل ما تقدم الذنب. من قام رمضان ايمانا اصول حسناته مبادئ اصول حسنات قيام رمضان اصل اصول حسنات ليه؟ هيقر نفسه لحد هو جل ما تقدم الذنب. من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا هو جل ما تقدم الذنب. وزاد البخاري في التبويب في التراجم قال وليه ايمانا واحتسابا وليه ايمانا بان الله شرع الصيام وايمانا بعلم الصيام وبشروط الصيام وباحكام الصيام واحتسابا تطلب الاجر من الله عز وجل. اذا ايمانا بان الرسول حق ايضا الصلاه وان الصوم حق وان الصوم الحقيقي بحسب ما جاء بنا من الصلاه ايمانا تفعل كل ذلك تفعل كل ذلك تريد اي شيء تحتسب الاجر عند الله. ولو تعطى وعطشت وتحملت الشدائد لا تمل الصيام لا تستغفر الصوم ولا تستطر الشهر. هو ده معنى الاحتساب. يبقى دي النبوات والشرائع داخله الى ايمانا واحتسابا وتؤمن بالله عز وجل ايمانا واحتسابا. كل ده داخل في هذا الشهر العظيم. يكون النهايه ان تغفر لك الصغائر باشتراط اجتناب الكبائر. تقول كيف اجتنب الكبائر؟ اقول لك بالصالحات في رمضان وقد كفت عنك الشياطين وسلسلت فانهض وازرع قلبك باصول حسنات. فاذا تعثرت وتعثرت عليك الامور تعمل ايه؟ تكذب تكذب وانتكل اوقاته بالاسحار وليستكثرون تكذب. واسر فيها تنفر شيء منها بعد الصلاة ان شاء الله. شيء عجيب جدا. اسباب الغنى هي دي الاصل هي كل شيء. لو غفر لك خرجت من رمضان ملتحيا. لو غفر لك خرجت من رمضان وانت تكره ما يكرهه الله ورسوله من هذه الاجهزة الملعونة الا ان تصر اليها. التي تستعمل الان في الشر وفي اتباع الشياطين. لو غفر لك خرجت من رمضان برا بوالديك. لو غفر ده عفوك الوالدين كبيره وحدث ولا حرج في عفوك الان. هيفرض لك الصغائر ازاي برمضان وانت تعق والديك. لو غفر لك وصلت رحمك. هي هتلاقي نفسك بتعمل كده لان قاطعه الرحم كبيره. حصلت رحم عند الخصومه يعني. انما واحد نفس القصه دي منذ زمن دي مش طبيعه. قاطعه نفسي والخصومه وكل شيء بحسب. فلو غفر لك خرجت مستقيما بفضل الله عز وجل وصار الدين سهلا عليك. لو نظرت الى النبي عليه الصلاة والسلام في اخر حياته لما نقول بقى الاستغفار وقيم الطاعات ونختم الخطبة بهذه الاستغفار وقيم الطاعات لا يؤدي الى اي شيء يؤدي الى المغفرة. وقيم الطاعات طب استغفر وقيم المعاصي؟ لا 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 المعاصي ما امرت الاستغفار عقيم الطاعات. اما عقيم المعصية فلا امر اخر. اقول عقيم الطاعات كما ذكر الله تعالى في سورة النساء يريد الله ان يبين لكم يعلمكم الحلال والحرام ويوفقكم في العمل به ويهديكم سوى الذين من قبلكم من الصالحين المؤمنين ويتوب عليكم. الله ما انا عرفت وعملت يتوب علي خير. لا لان سبك الحكم بالنسبة لك فيلزمك توبة بعد العلم والعمل لان حق الملك اكبر واكبر ويلزمك ان تؤدي حق الملك. فبتعمل ايه؟ مفيش غير التوبه او قيد الطاعه. يريد الله ان يبين لكم ويهديكم سوره الذين من قبلكم الثالثه ويتوب عليكم والله عليم حكيم. الايات من سوره النساء. يبقى الاستغفار او قيد الطاعات هام جدا. ألم تر إلى قوله تعالى في نهاية آيات الحج من سورة البقرة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبيلة من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يعني في نهاية الحج هذا واستغفروا الله، وبعد قيام الليل والتهجد والضراعة والبكاء والتعب وتورم الأقدام للقيام لله تجلس لأي شيء فتغفر، بل لكي تبكي لله لكي يغفر لك. ولذلك قال: والمستغفرين بالأسحار. والمستغفرين بعد ما عن كان ايه؟ صابرا وصادقا وقانتا ومنفقا، وبعد ذلك صار مستغفرا بالأسحار كما سمعت الآية من سورة آل عمران. قال ايه؟ استغفار وقيم الصلاة ومعنى الصلاة كما ثبت في الصحيح: إذا كان لنا من الصلاة استغفر ثلاثا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أجل قرع الصلاة تستغفر ثلاث مرات بعد الصلاة وبعد الوضوء استغفر الله وأتوب إليه. والنبي أصلا في آخر حياته إذا جاء نصف ما يصح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي آخر الصلاة عند الإفطار تستغفر الله عز وجل وتطلب لهم من الله المشروع. ما من طاعة إلا والمؤمن بوجه الغاب الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخشى أن يرجع إلى الله. ليه؟ وأن لا يقبل عمله وقد أتى بأصول الحسنات وأتى بالصالحات ويخشى أن لا يتقبلها الملك عز وجل، إذ هو العبد والله هو الملك وحق الملك أعلى وأعلى 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 من هذا. طب نعمل إيه؟ قال: الاستغفار عقيب الطاعات والتوبة عقيب الطاعات. هو ذا الكلام، هو ذا الأسباب التي تؤدي إلى المغفرة. تجيد زراعة الحسنات في قلبك في رمضان، تجيد ذلك فصلتها في السنوات الماضية. إن فعلت ذلك اجتنبت الكبائر فعلا، هتلاقي قلبك بيقول لك زنا لا، سرقة لا، رشوة لا، أكل ميتة لا، أخذ صفقة محرمة لا، هي كده، أكل التراث أكل اللمة لا، الله دع اليتيم لا، ترك الحظ على المسكين لا، هتلاقي قلبك بيقول لك الكلام ده، هتلاقي قلبك بيقودك إلى الخير دائما ولا تفعال كبيرة، هتلاقي قلبك يقول لك اسأل العلماء عن الكبائر حتى اجتنبها حتى اعلم مصدرها الصغائر. وهكذا هذا هو ما اردت ان ابلغه لكم اليوم، حيث نخرج اليوم وقد شمرنا كل التشمير لكي نفوز بمغفرة الله تعالى لنا في نهاية هذا الشهر، ولكي يعتق الله رقابنا من النار. هذا هو المطلوب. دي يعني موعظة سريعة ومختصرة عن هذا الشهر العظيم. رمضان رمضان ماشي، تكفير سيئات مشروط لاجتناب الكبائر، كيف اجتنب الكبائر؟ سعي الحسنات وقدر ترك السيئات، لما زرعت الاصول اصول حسنات في رمضان. ومن اجل هذا نقول الحمد لله ان بلغنا رمضان كما هو، ونقوله في كل عام بفضل الله عز وجل. عباد الله، نستكمل أسباب المغفرة بأحاديث أمور عجيبة جدا، يعني شيئا منها بعد الصلاة وما تلقى في الجمعة المقبلة إن شاء الله، مع ذكر أشياء أخرى عن التوبة والاستغفار، لأنه يصعب جدا على الإنسان الذي يدعو إلى الله أن يرى الناس يخرجون من رمضان ولم يغفر لهم. فلا حول، وقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم رجل أو امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. لماذا لم يغفر له؟ عرفت التسلسل. أيها الإخوة الأعزاء، نرجو منكم أن تسارعوا بالإنفاق، لأن هذه الأيام هي فرصتنا بالنسبة للاستعداد أكثر وأكثر في الإسراع من هذه الأعمال في إنشاء هذا المستوطن أو هذه المستشفى الصغيرة خلف هذه البنزينة المجاورة للمسجد، والعمل فيها يجري على أسس هندسية كبيرة بإذن الله عز وجل، ومشروع طعام المساكين وإفطار الصائم. يعني نحن الآن نحتاج إلى ماليات ضخمة جدا في جميع أبواب الخير. يعني أفاجأ مثلا لأسرة مات عائلها وكان مقاولا، ولا أدري كيف كان حاله وكيف كانت ظروفه، أولاده في المدارس الأجنبية كما يقال، أنا لم أطلع على التفاصيل بعد، ولكنهم لا يجدون من ليما واحدا. الناس ارسلوا اليهم الحقائب الممنوعه لبعض الاطعمه وبعض الاطعمه في رمضان وافطار الصائم لا يجد لا حول ولا قوه الا بالله. كلنا معرض لهذا. ثم تاتي الغصن والثانيه والثالثه كان مش حد غيرنا. طب قداش هو هذا الفضل يا عز وجل ان يجري الله الخير على ايدينا وان ينفعنا الله عز وجل بمنته وفضله. سامعوا بالتصدق ايها الناس واجرعوا قلوبكم بهذا الاصل العظيم من اصول الحسنات فلعلك ان تفوز بالمغفره في هذا الشهر. لا تدري هل تموت في هذا الشهر ولا هتعيش في رمضان اللي بعده. لا تدري فرصتك ان انت في رمضان الان والفلوس اسهل حاجه. طب واحد يقول لي والقيام والكم هو انت فاهم القران؟ ما هو القيام طبعا لكن انت فاهم القران يعني؟ الصحابه كانوا يفهمون في القران. نحن الان نقف القران والرجل الامام يقرا الربع سن الربع ولا تكاد تحصل الا على ثمره ضعيفه جدا غير حصلنا عليها الا ما رحم الله عز وجل. فنقول لقد النبي صلى الله عليه وسلم كان اجد الناس الخلق وكان اجد ما يكون في رمضان في رمضان. ليه؟ حين يقرا جبريل في ذلك القران فربنا اعتقد في هذا الوقت حين يقرا جبريل في ذلك القران يكون اسرع بالخير او اجد الخير من الريح المرسل لكي يفهم القران ولكي يحفظ القران ولكي يتقن القران ولكي يبلغ القران فيستعين بالمال وبالخير السريع جدا والعام والعليم لكي يمن الله عليه بالدرجات الاعلى واعلى واعلى في النبي عليه الصلاه والسلام. فكيف بحالنا نحن؟ ادفع بقى الاموال ادفع الاموال وتشيل نفسك. المال ده الله المال اللي معاك هو الله عز وجل ادفع عشان نفسك. وهي في ايدي الامير بفضل الله والابواب كثيره جدا في هذا الشهر كسوه العيد يعني ابواب لا تكاد مش عارفين لا حول ولا قوه الا بالله كيف اللي احنا نقوم بسجل الابواب دي كلها اتفتح فتحت الابواب كثيره جدا من الطلب ونقول ياتينا من فضل الله ياتينا من فضل الله ان شاء الله ياتينا من فضل الله. فاستمعت الى كم في يوم فتح واشتري نفسك واعتق رقبتك من النار كثير من الاسباب. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم تولى المجاهدين في كل موطن في الارض يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من العتقاء من النار واجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار واجعلنا من المقبولين من لدنك وبرحمة من عندك وبمغفرة من عندك يا ارحم الراحمين. اللهم تولى المجاهدين في جميع بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم تولى امام بجبل تحرير مورو وفي تركستان وفي نيجيريا وفي اركان وفي كشمير وفي فلسطين وفي كل موطن في الارض يا الله وفي الشيشان. اللهم تولى امرهم وسدد رميهم وصوب قذائفهم. اللهم تولى بناتهم وتولى نساءهم وتولى شيوخهم وتولى اباءهم وتولى شبابهم. اللهم انهم جياع فاكرمهم وانهم عطشا فاسقهم وانهم حفاة فاغسلهم وانهم عراة فاكسهم وانهم مرضى فداويهم وانهم جرحى فقصد عنهم وانهم مغلوبون فانتصر. اللهم اخلص من بينهم جميعا من اراد الصلاه في المسجد الاقصى وتحمل غبط اخوه القرد والخنازير في سبيلك. اللهم اخلص من بينهم من حمل العار عن المسلمين. اللهم اخلص من بينهم من يزدون عن المسجد الاقصى ايضا بتحرير بيتك الاقصى الاسير ايضا بتحرير المسجد الاقصى الاسير ايضا بتحريره من مراسل اليهود. اللهم سلط اليهود بعضهم على بعض. اللهم سلط فرقهم بعضها على بعض. اللهم عليك بكل من شايعهم وفتح لهم ابوابا الى ديار الاسلام. اللهم عليك بكل من منعنا نصرة اخواننا. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبين مبدي العرض لاخواننا. اللهم اعدل لنا بالقتال حول بيتك الاقصى. اللهم قدس ارواحنا بإراق دمائنا على عتبات المسجد الاقصى. اللهم اعدل لهذه الامه بامر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. اللهم عليك بالعلمانيين ومن شايعهم. اللهم عليك بالمنافقين ومن شايعهم. نعوذ بك اللهم من شرورهم ونكره بك اللهم في بحورهم. اللهم عليك بكل من صنف المسلسلات وبدل في المسلسلات وقدم المسلسلات وروج للمسلسلات وعدل للمسلسلات الكفرية هذه التي منعت جميع ابواب الردة على المسلمين. اللهم عليك بذنوب لا يعجزونك. اللهم عليك بذنوب لا يعجزونك. اللهم انا نبرأ اليك من كل حقير يجلس ليتفرج على هذه المسلسلات الا ان يريد فصح القوم وبيان مخازي العلمانيين. اللهم عليك بالقوم. اللهم اهد المسلمين الى الاسلام حكاما ومحكومين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. لدينا الصفا ثم اما بعد. الان نذكر بعض الامثله بسرعه طبعا يعني لن نستغرق وقتا عن اسباب المغفره. عن اسباب المغفره. فمثلا ترك سؤال الناس شيئا ده من اسباب المغفره. من اسباب المغفره يعني كونك لا تسال الناس شيئا هذا من اسباب المغفره. ايه الدليل؟ حديث ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفل لي الا يسال الناس شيئا واتكفل له بالجنه. فقلت انا فكان لا يسأل أحدا شيئا. وفي رواية العلو من يتكفل لي ألا يسأل هذا شيئا أتكفل له بالجنة. والحديث ده صحيح رواه أبو داود والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الجامع رقم 3604. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثوبان أيضا يعني من يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة. إيه الواحدة دي؟ لا يسأل الناس شيئا. يعني الخصري يقول حق قرابة الثلاث لا الخص كثنا بالأسان المغفرة. هذه الخصة ألا تسأل الناس شيئا. انظر في حال الناس اليوم ليل مع نهار طلب المسألة من الناس. ليل مع نهار هات أنا عايز كذا أعمل لي كذا كلم لي كذا أعمل لي كذا والإلحاح في الطلب وإجحاف وإيذان الآخر حتى في الطلب. طب أنت عايز يغفر لك ما تسألش حد. سأل الله وحده عنده وجل إلا أن تضطر لما تكون في نطاق الضرورة فقط. أهدي سبب من أسباب المغفرة. والمسألة لا تزال طبعا الكلام عن المسألة ليس الآن بس تبقى عارف أن ترك مسألة الناس ده من الإيه؟ من أسباب المغفرة. وأبو بكر كان يقول أوصاني خليلي أن لا أسأل أحدا شيئا أبدا. طب السلامة والغش والحسد أيوة نعم في أسباب المغفرة. ثم أن يغفر الله لك فاجعل قلبك سليما من أدنى غش لمسلم ومن أي حسد لمسلم. الدليل إيه؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله عليه الصلاة فقال يطلب عليكم الأن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنصف لحيته تقطر يعني من وضوئه قد تعلق عليه في يده الشمال. فلما كان الغدو قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل مقالته أيضا. فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله ابن عمرو بن العاص فقال إني لا حيث يعني تخاصمت يعني لا حيث خاصمت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثة يا ثلاث ليالي. فإذا رأيت أن تغويني إليك حتى تمضي ثلاث ليالي يعني فعلت. قال نعم. قال أنس وكان عبد الله بن عمرو يعني يحدث أنه مات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم إلى الليل شيئا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. طبعا الإنسان الآن بيتعار تعار يعني يجي من ذي الوحيد غير جنبه وحيد صحي كده يوم يعمل اي حركات اي الا ان يذكر الله عز وجل. فالمفروض اول ما يصحى من النوم او يعني يقلق يقول ايه؟ ها؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له وحده لا حمد له وحده لا شريك له. مش عارف انت الصيغه ديت؟ لان انت لو سالت الله حينها لاستجاب الله لك اية مسألة. ما لم تدع بإسمه لقطعت رحمه. ده من الأوقات الهامة جدا في استجابة الدعوة. لما الشيطان طبعا يتربص بك. يخليك لما تصحى تقول تتساءل. تتبص حواليك في حد ولا لأ؟ وتروح نايم. في حد صاحي روح نايم. كأن مفيش فانسان. المفروض تتعرض من انت تعمل ايه؟ تقول الذكر. خلي بالك. رجل الصحابة ده يبدو انه كان هو سعد بن مالك اللي هو سعد بن وقاص يعني. فإذا تعار وتقلب على فرشيه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثم. يعني أنا ما لحيت أبي ولا خاطبته ولا كنت شيء زي كده. ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات يطلع عليكم انا رجل اهل الجنة. فطلعت انت الثلاثة مرار. فاردت ان اوي اليك لانظر ما عملك. فابتدي به. فلم ارك تعمل كثير عمل. فلم فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله عليه السلام. فقال هو لك هو ما هو الا ما رأيت. قال فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد بنفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أقصد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. هو إيه؟ أنه لا يحمل أو لا يجد نفسي لأحد من غشا ولا يقصد أحدا من المسلمين على خير أعطاه الله إياه. إذا من أسباب المغفرة أن لا تسأل أحدا شيء. إيه السبب الثاني؟ أن تبقى في نفسك غشا ها؟ ولا حسدا لأي إيه؟ لأي مسلم ولا لا؟ ودي مهمة جدا. هذا الأمر في منتهى الأهمية. وفي روايات كثيرة يعني. يعني قال المنذري رواه أحمد بن سلمة على سطر البخاري ومسلم. ورواه أبو يعلى والبزار ونحوه. وسمى الرجل المبهم سعدا وقال في اخره فقال سعد رواه الا ما رايت يا اخي الا اني لم ابت باغما على مسلم او كلمه نحوه. وراه النسائي وزاد النسائي في روايه الله البيهقي الظاهري فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. وراه البيهقي ايضا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال لا يطلعن عليكم رجل ولا يطلعن عليكم رجل من هذا الباب من اهل الجنه. فجاء سعد بن مالك وتطلق على سعده فدخل منه قال ما يقيه فدخل الحديث. قال فقال عبد الله بن عمر ما انا بالذي انتهي حتى ابايت هذا الرجل فانظر عمله. قال فدخل الحديث في دخولي عليه. قال فناولني عباءه فاضطجعت عليها قريبا منه وجعلت ارمقه بعيني ليله. كلما تعار سبح وكبر وهلل وحمد الله حتى إذا كان في وجه السحر قام فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى 16 ركعة 16 سورة من المفصل ليس من طواله ولا من قصاره يدعو في كل ركعتين بعد تساهله بثلاث دعوات يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر آخرتنا ودنيانا. اللهم إنا نسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. حتى إذا فرغ قال فذكر الحديث في استقلال عمله وعوده إليه ثلاثا إلى أن قال فقال آخذ مضجعي وليس في قلبي غمر على أحد. الغمر يعني إيه؟ الحقد يعني الحقد. أظن ده سبب قوي جدا جدا. ها؟ اللي هو مفيش غش ولا حسد لإيه؟ لأي مسلم. هو ما تسألش حد حاجة، كلم الله من فضلك. إلا أن تضطر. سبب رابع يبقى الاول ما تسالش حد حاجه. السبب الثاني مفيش غش. السبب الثالث ما في حد جارك الله فضله عليك بالمال فلا تحسده. شارك ابنه نجح في 7 عام وهم نفسير ما تحسنوش. شارك مثلا بنته تزوجت وابنته كانت تتزوج ما تحسنوش. صاحبك او اخوك ابنته تزوجت برجل صالح وذي مال وذي وجاه وابنتك حظها معاصرا كما يقول هو يا ابن شن اعطان بتحسنه. طب يا اخي ونقول الحمد لله الذي نجاه يرسلني به فضل الله نثبت على هذا البلاء فضل هكذا. يبقى ان لا حسد ولا غش ولا تسع احد من شيء. الرابعه وكفايه كده النهارده لاسباب بس تعمل بها هي مساله طرف عيني. الرابعه الحب في الله ودي خطيره جدا يعني خطيره جدا. يعني ان تحبني في الله ربنا يغفر لك. ان تحب اخاك بجوارك في الله الله يغفر لك. ان تحب ابنك في الله الموحد المؤمن الله يغفر لك. ان تحب امراتك في الله الله يغفر لك. او الله العظيم الحب في الله. طب الدليل ايه؟ دليل كثيره جدا. قال الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى المتحدون في جلاله لهم منابر من نور يغلطهم نبيون والشهداء. يغلطهم نبيون والايه؟ والشهداء. وده صحيح رواه الترمذي وابن حبان والحاكم والمعاذ وصح الشيخ الالباني صح الجامع برقم 4612. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى يقول يوم القيامه اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل عند ظل اذا غفر لهم ولا ما غفرش لهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى حقت محبتي المتحابين فيا وحقت محبتي المتواصلين فيا وحقت محبتي المتناصحين فيا وحقت محبتي المتزاورين فيا وحقت محبتي المتبادلين فيا المتحابون فيا على منابر النور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. ده صحيح قال احمد الطبراني في الكبير والحاكم في المسامحه العباده بن الصامت وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم 4321. بالمره بس سبب اكثر شيء اخذت الضعفاء المغلوبون لاخوانهم المؤمنين ودي مهمه جدا مش بس تحبوا لا وتتغلب لهم تتغلب لهم. يعني لا تبتدع انك تحبه لا حتى تغلب له. طبعا بيحصل قد ايه اي مشكله بينك وبين صاحبك وبين اخوك وانت سني هو سني اي مشكله ترد الاول يقول لك اكل بيت والثاني يقول لك ايه اقطعه بيت وكل واحد يفكر بقى ويخطط يقول لك لا 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 اروح الشيخ فلان مذهبه يديني يقول لك لا اروح الشيخ فلان مذهبه يطلع حق لي هذا. انت لو يغفر لك لو كنت بهذا الخلق انت هيغفر لك انت تكون حمد لله بلغنا رمضان انا لله وانا اليه راجعون. انت هتحل عليك دعوه من عليك الصلاه رجل انت رجل او دين ادرك رمضان فلن يغفر له. هنا يقول الضعفاء المغلوبون لاخوانهم المؤمنين. عن سراقه بن ذلك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا سراقه انا اخبرك باهل الجنه اهل النار. قلت ما يا رسول الله؟ قال اما اهل النار فكل جعبري جواب مستكبر واما اهل الجنه فالضعفاء المغلوبون. وده اسناد حسن رواه الطبراني في الكبير اسناد حسن وصححه الحاكم على شرط مسلم. بس الضعفاء المغلوب الرمي بان المؤمنين أذلة على الايه؟ على الرمي أعزة على الكافرين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون المتكبرون وقالت الجنة في الضعفاء المسكين ومساكينهم فقال الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإن في النار عذابي أعز بك من أشاء ولكليكما علي منؤها. يبقى كم خصنا اليوم طلعنا بقى من اسباب المغفرة؟ خمسة. انت عليك الكتاب ده تجيبه اللي هو البحار الذاخرة في اسباب المغفرة بعد كل شخص غير عفان. الكتاب ده المفروض الواحد فعلا عليه ان يدرسه. سوسان مش محتاج مجهود يعني